إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من الدين الوفاء بالعقود. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. هذا أمر منه سبحانه وتعالى بأن يوفي المؤمن ما عقد عليه. أما ما عقد الله تبارك وتعالى عليه من الإيمان والطاعة فهذا لازم لمسمى الإيمان، وكذلك أمر سبحانه وتعالى بأن يوفي المؤمن ما عقد عليه غيره، سواء من مؤمن وكافر. فكل عقد جائز في الدين يجب على المؤمن أن يوفي به بين مؤمن ومؤمن، أو كذلك بين المسلمين والكفار، فإن الله تبارك وتعالى أمرنا بأن نوفي ما نعاهد عليه معه. فعقد البيع والإجارة وكل العقود الجائزة فهذا يجب على المؤمن أن يوفي به كما عاقد، وأن يلتزم بالشروط التي يشترطها البعض على البعض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروط. فإذا كان في البيع شرط من الشروط كنقل المتاع مثلا من البائع إلى المشتري إلى مكانه أو نحو ذلك، فيجب أن يوفي بذلك كل الشروط الجائزة. وأهم العقود في الإسلام عقد الزواج، فعقد الزواج سماه الله تبارك وتعالى ميثاقا غليظا. قال: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، تأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. فجعل الله تبارك وتعالى سمى الله عقد الزواج ميثاق غليظ، ووصفه بالغلظ أي لما يترتب عليه، لما يترتب عليه من الإباحة ومن النفقة ومن الحقوق كل من الزوجين، ثم ما يترتب عليه كذلك عند الفراق. الطلاق عقد، وإن كانت العقود تكون برضا الطرفين، إلا أن عقد الطلاق إنما هو بطرف واحد، يعني بإرادة الرجل فقط دون إرادة المرأة، لكن المرأة هي الطرف الثاني. وكلام اليوم عن هذا العقد الذي تهاون فيه كثير من الناس، عقد الطلاق. فأولا الطلاق عقد، والرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق أو أنت مسرحة، وأي لفظ يفيد هذا المعنى، فقد أوقع عقدا، طرفه هو الموقع لي يعني العقد، والطرف الثاني هو المرأة. والمرأة يعني هذا العقد يوجب التزامات، من هذه الالتزامات أولا قال تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج إلا يأتين بفاحشة مبينة، ولا يخرج إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فهذه السورة في سورة الطلاق بين الله تبارك وتعالى أحكام هذا العهد، وصدر هذه السورة بالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لتشريف الخطاب، وإلا فالنبي ليس هو المخاطب وحده بهذا، وإنما المخاطب أمته، فإن هذه كلها أحكام للأمة، لكن الله تبارك وتعالى صدر الخطاب للنبي فقال يا أيها النبي، ثم قال إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وهذا لتعظيم الخطاب، في أن الخطاب هذا موجه أولا لشخص النبي صلوات الله وسلامه عليه، ثم المقصود به أحكام للأمة كلها. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فهذا أول شرط واجب من واجبات الطلاق، أن يكون الطلاق في بداية العدة، في بداية ما يحسب به العدة، وهو طهر لم تمس المرأة فيه، كما قال النبي لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في كما جاء في حديث ابن عمر، قال طلقت امرأتي وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلوات الله وسلامه عليه، قال فغضب النبي وقال له مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرة، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. فبين النبي أن العدة التي أمر الله تبارك وتعالى أن تطلق لها النساء أن تطلق المرأة وهي طاهرة، طهر لم تمس فيه، حتى تستقيم العدة ويستقيم عد العدة من بداية هذا الطهر، لأن الله تبارك وتعالى فرض على المرأة أن تتربص 3 قروء، قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. فهذه آية البقرة، بين الله تبارك وتعالى أنه يجب على المطلقة أن تتربص بنفسها، ومعنى التربص الانتظار، فلا تعقل عقدا ولا تخرج من بيتها، بل تبقى في بيت الزوجية، ولا تخطب إلا بعد أن تنتهي عدتها، وهي 3 قروء اللي هي 3 دورات شهرية، ولا يستقيم العد إلا ببداية طهر لم يمسها الرجل فيه. فهذه هي العدة التي قال النبي، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، أي في بداية الطهر. فالله قال يا أيها في آية الطلاق يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، هذا أول شيء، هذا أول حكم من أحكام هذا العهد، أن يكون الطلاق في بداية الطهر لم يمسها الرجل فيه. ثم قال جل وعلا وأحصوا العدة، هذا الأمر الآخر، أنه لا بد من إحصاء العدة، وهذا لكل من الطرفين الرجل والمرأة، وأحصوا العدة. ثم أمر الله تبارك وتعالى أن تبقى المرأة في بيت الزوجية لا تخرج منه، قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج، فلا يجوز للرجل طرد المرأة التي طلقها من بيتها، وما زال بيتها اللي هو بيت الزوجية، وكذلك لا تخرج هي مغاضبة، لا يجوز لها أن تخرج مغاضبة وأنه طلقها فتخرج بنفسها، قال إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، وهذا حكمه آخر، لأن هذا حكم سيكون الفراق عن طريق اللعان، فهذا أمر آخر، إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة ثم قال تبارك وتعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها. تلك حدود الله، هذا حدود هذا العقد، فلا تعتدوها، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، يعني جريرته هنا على نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمره، وهو الرجع، أمر الرجعة أن يقع في قلب الرجل أن يرد امرأته في هذه الفترة فيرده. ثم قال جل وعلا: فإذا بلغن أجلهن، وهو الأجل نهاية العدة، والعدة بالنسبة للمرأة التي تحيض 3 قروء، كما قال الله تبارك وتعالى في آية البقرة: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الحيض أو الولد، فلا يجوز لها أن تكتم هذا، بل يجب أن يعني تخبر به، وهذا من السر الذي لا يطلع عليه إلا الله، والمرأة هي التي تعرفه، فلذلك لا يجوز، الله تبارك وتعالى نهاها أنها النساء أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، فأعطى الله تبارك وتعالى الرجل حق الرجع في هذه الفترة، فترة العدة، وقد ذكرنا أنها 3 قروء لمن تحيض، وأما الحامل فإن عدتها بوضع الحمل كما قال تبارك وتعالى: وأولو الأحمال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وأما التي لا تحيض، آيسة كبيرة السن أو صغيرة لم تحض بعد، فإن الله تبارك وتعالى حدد لها 3 شهور. قال: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. فالتي لا تحيض والمرأة التي كبر سنها وانقطع عنها الحيض فهذه عدتها 3 أشهر، والرجل له الحق في أن يعيد المرأة في هذه الفترة إليه قبل انقضاء العدة، أما إذا انقضت العدة فقد يعني بانت منه. الطلاق الذي يجوز للرجل أن يرجع امرأته فيه مرتان، كما قال جل وعلا: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف، هذا في وقت العدة، أو تسريح بإحسان بعد انقضاء العدة، انقضت العدة فيكون تسريح بالإحسان، بإحسان بكل معاني الإحسان، بلا سب ولا شتم ولا إساء. فهذا أما إذا أوقع الطلاق في المرة الثالثة فإنها لا تحل، قال جل وعلا: فإن طلقها فلا تحل له، إن طلقها أي بعد مرتين فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها أي الزوج الآخر فلا جناح عليهما أن يتراجع اللي هو مع الزوج الأول إن ظن أن يقيم حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. هذا الطلاق عقد، وهو بين طرفين كما سمعتم، وعلمنا أنه لا يلزم اجتماع إرادة الطرفين عند الطلاق، بل إن الله تبارك وتعالى جعل يعني حق الطلاق يعني إبرامه للرجل، والمرأة عليها الالتزام بهذا، لكن بعد ذلك قال جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف في الحقوق والواجب. فإن على الرجل في فترة الطلاق بالنسبة للمرأة ما سمعتم أنه لا يجوز له أن يخرجها، لها السكن، لها النفقة في وقت هذه العدة، لها يعني أن يعني لا أن يؤدي بعد ذلك كل ما أعطاها إياه، سواء بالعقد، عقد الزواج، أو بهبة وهبها، كما قال تبارك وتعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذون وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. فهذا أمر عظيم، وهو إنه يجب على الرجل أن يؤدي للمرأة كل ما لها من حق عنده، سواء كان حقا مكتوبا في عقد الزواج كمهر أو مؤخر صداق أو أي مشارطة كانت في العقد، مشارطة جائزة أو هبة، والهبة كذلك من العقود وهي تقع لفظا يعني بمجرد الكلام، العقود وهذا نعود إليه، إنما هي كلام، العقد يكون كلام، يعني عبارة عن صيغة. فالعقد صيغة، البيع صيغة، والزواج صيغة، والطلاق صيغة. العقد فالبيع مثلا لو قال البائع بعتك وقال المشتري قبلت، انتهى، وقع العقد هذا. بعد ذلك الشرط، يعني الإشهاد على هذا، إنما هو من مكملات العقد، حتى الثمن كذلك من مكملات العقد، أن يتفق على الثمن بعد ذلك. لكن بعتك هذا وهذا يقول قبلت، وقع العقد. وكذلك الزواج عقد صيغة، فإذا قال ولي المرأة لطالب الزواج أنكحتك ابنتي أو أختي أو عمتي أو خالتي أو غيرها اللي هي موليته، وقال قبلت، وقع العقد، هذا عقد واقع. وكذلك الطلاق عقد يقع بالكلمة، لكن في البيع لابد من الإرادتين، لابد من الإرادتين، يعني إرادة البائع والمشتري أن تتفق. والزواج لابد من الإرادتين، إرادة يعني الزوج وولي المرأة، لابد أن يتفق وأن يكون هذا بالتراضي. لكن الطلاق لا، الطلاق يقع بإرادة واحدة، إرادة الرجل، حتى وإن كانت المرأة راغبة، تحب زوجها ولا تحب مفارقته، لكن إذا قال لها أنت طالق أطلق خلاص، يبقى وقع العقد هذا وهو بإرادة واحدة، وهو كلمة، وهو كلمة. بعض الناس يتهاون في هذا ويظن أنه له أن يطلق كلاما، وأن هذا كلام، ثم يأتي بعد ذلك وكأن شيئا لم يكن، يعاشر امرأته ويرجع إلى الأمر وكأن شيئا لم يكن. والعقد قد وقع، هذا عقد واقع، ويترتب عليه ما يترتب على العقود، وأمر عظيم جدا. ثم إن من التهاون الحلف بالطلاق، والحلف بالطلاق لا شك أنه طلاق، وأشد من أن يقول الرجل لامرأته أنت طالق، لأن الذي يقول والله أنت طالق أو في ذمتي طلاق أو علي الطلاق، علي الطلاق يعني علي الطلاق يعني أمام الله، هذا يمين وتطليق. ولذلك عند جمهور أهل العلم هو طلاق نافذ وواقع، وإن كان هناك بعض أهل العلم يقول إنما يرجع إلى النية، يعني إن نوى أن يكون هذا طلاقا فهو طلاق، وأما إن نواه يمينا وحلفا فيقع لليمين. لكن هذا القول على الصحيح أنه قول شاذ وليس بالصحيح، فإن الذي يقول علي الطلاق لأفعلن كذا أو أفعل كذا أو سأذهب كذا، فإن هذا قد التزم نحو الله بطلاق وأشهد على نفسه، وكذلك أشهد من يحلف عليه، من يحلف عليه هذا الحلف بأنه عليه طلاق، وبالتالي هذا يقع. الصحيح عند جمهور أهل العلم أن هذا واقع، وواقع طلاقا، وإن كان هذا يمين فسق، وإن كان يمين فساق، يعني من كان من يعني من أهل الفسق والخروج عن طاعة الله تبارك وتعالى هو الذي يحلف بهذا، لأن هذا ليس يمينا، ما جعل الله تبارك وتعالى اليمين، إنما هو اليمين بالله. اليمين الصحيحة والمشروعة هو أن يحلف العبد بالله تبارك وتعالى، يقول والله أو بالله لا أفعلن كذا أو كذا. ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فالحلف بغير الله تبارك وتعالى يعني برأسه، بأبيه، بأمه، بالنبي، بأحد صالح، بالقبر، هذا كله من الشرك. لكن الذي يقول علي الطلاق ولا يعظم هنا الأمر، وإنما هنا يتعهد أمام الله بطلاق، هذا أصبح علي الطلاق، يعني هذا مركب من أمرين، يمين بالله والتزام، ثم تطليق لامرأته إن حصل كذا وحصل كذا. فالصحيح أنه يقع طلاقا، والتهاون فيه إنما هو التهاون من الفساق الفجار الذين يفعلون هذا وكأن شيئا لم يكن، وكأنه ما كان شيء، ولا وقع تطليق ولا وقع يمين، ويفعل بعد ذلك ما شاء، هذا أمر خطير. شاهد من هذا أن هذا أمر للأسف يعني زاد في الأمة وتشر فيها، وهذا أمر خطير، هذه عقود، والإنسان محاسب بكلامه وبعقده. فإن امرأة جاءت إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه تخبرها بأن زوجها قد ظهر منها، وقال لها: علي أنت علي كظهر أمي. وكان هذا عند العرب، فإن الإنسان كان له أن يحرم امرأته عليه تحريما أبديا ويقول لها: أنت علي كظهر أمي، بمعنى إن كانت الأم تتزوج فأنت يعني تتزوجي، فعند ذلك تحرم حرمة أبدية. فجاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: أنا رجل، يعني امرأة كبرت سني، و يعني خدمت زوجي، نثرت له بطني، فعلت له، لما كبرت سني قال لي: علي أنت كظهر أمي. والنبي قال لها: ما رأى إلا أنه يعني قد وقع ما أخبرك. وهي تجادل النبي وتقول له: يا رسول الله كذا وكذا. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله في هذه المجادلة التي تجادل النبي صلوات الله وسلامه عليه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله. وتلك حدود الله. الشاهد في هذا أولا أن الله تبارك وتعالى أخبر بأن الذي يقول لامرأتي أنت علي كظهر أمي كذاب، كاذب أولا، لأن الزوجة لا يمكن أن تكون كالأم. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، أي بالكلام. لكن هذا الكاذب الذي قال هذا وحرم على نفسه زوجته ووصفها بأنها تكون عليه حراما مثل أمه، فإن الله تبارك وتعالى أمره إذا عاد إلى عن هذا القول الباطل اللي هو قول زور، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، كذب، لكن فيه تأديب، فيه كفارة، وكفارة مغلظة تأديبية، أن يعتق رقبة. وعتق رقبة ليس أمرا هينا، فإنه من كان عنده عبد أو أمة يعتقها أو يشتري هذا ويعتقه. وأن من لم يجد هذا فإن الله تبارك وتعالى جعل عليه أن يصوم شهرين متتابعين، وهذا عمل طويل وكبير، صيام شهرين متتابعين. ثم يعني خفف الله تبارك وتعالى هذا للمرحلة الثالثة، من لم يستطع بهذا. ومعنى ذلك من لم يستطع لابد أن يكون غير قادر على أن يقوم بالصوم، قال في إطعام 60 مسكينا، ثم قال ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله. وتلك حدود الله، ومن يتعدى وتلك حدود الله، وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات وفيها من هذا الزجر الأمر العظيم. فالشاهد أن هذا قال كلام، يعني الذي قال لزوجتي أنت علي كظهر أمي أو أنت علي مثل أمي أو مثل أختي قال كلام، لكن هذا الكلام أصبح فيه تأديب وأصبح فيه كفارة، وكفارة مغلظة إن دير، وأن هذا قال كذبا وزورا ولا بد أن يكفرها. فكذلك الأمر، فالذي يقول علي الطلاق لأفعلن كذا، هذا قد قال أولا قول إن كان هو يريد الحلف فهو كاذب، كاذب لأنه حلف، وأنه كذلك ألزم نفسه بتطليق امرأة. فإذا لم تطلق المرأة بهذا يعني وفعل هذا وهو لا يريد تطليق امرأته فهذا كان كاذبا فيها. فهذا لا شك أن يعني هذا إذا أقسم على امرأته على هذا النحو فإن هذا طلاق. وقلنا إن هذا الذي عليه جمهور الأمة من الأئمة الأربعة وغيرهم أن الحلف بالطلاق طلاق وأنه يلزم. فأقول هذا عقد ينبغي أن نتقي الله تبارك وتعالى فيه. وفي سائر العقود فإن كل إنسان مسؤول، كل إنسان مسؤول عن كلامه، وخاصة إذا ما عهد عليه، ما عقد عليه. وقد ذكرنا أنه يعني العقود حتى مع الكفار لازمة، لازمة للمؤمن، العقود التي يعني هي عقود جائزة، كل عقد جائز كصلح أو هدنة أو نحوه فهذا يجب الوفاء به ولا يجوز الإخلال به، وهذا له موضع آخر، لكن أحببت في هذه الخطبة أن أنوه بهذا العقد، عقد الطلاق الذي تهاون فيه كثير من المسلمين، بل بعض الناس أو كثير من الناس قد يقع هذا منه مرارا في اليوم الواحد ولا يرجع ولا يتوب إلى الله، ولا يظن أن امرأته قد طلقت منه ويعود يعني في حياته يعاشر امرأته وكأن شيئا لم يكن، وهذا أمر خطير جدا. بل رتب يعني أهل العلم على ذلك بأنه قد يقع في الحرام، وقد يترتب على هذا أن لا يكون أولاده بعد ذلك من زوجته هذه التي طلقها ليسوا أولادا شرعيين له بل أولاد غير شرعيين، فالأمور التي تترتب على هذا أمور كبيرة يعني في الدنيا وفي الآخرة. فلنتق الله تبارك وتعالى ولنعلم أن كل عقد نعقده هذا عقد نحن مسؤولون فيه، في عقود نحن مسؤولون فيه في هذه الدنيا، ونحن مسؤولون عن كل عقودنا وعن كل عهودنا أمام الله تبارك وتعالى يوم القيامة. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. مما عمت به البلوى في أمة الإسلام أنهم يأتون هذه العقود ولا يعرفون حدودها الشرعية وأحكامها أركانها وصفاتها، فكم من رجل وامرأة أتيا إلى عقد الزواج وعقد هذا العقد وهو لا يعلم، وهو لا يعلم حدود هذا العقد، ما الذي يجب عليه، والمرأة لا تعرف ما الذي يجب عليها نحو الزوج ونحو دخولها في هذا، وكذلك الولي لا يعلم ما أوجب الله تبارك وتعالى عليه فيه، وهذه مصيبة. وكذلك عقد الطلاق يقوله الناس دون أن يدري هذا العقد الذي يفعله ما الذي يترتب عليه، ما الذي يجب عليه فيه. وكذلك الأمر في البيع والشراء والهبة والإجارة وغير ذلك من العقود، لا يعرف يعني الحد الشرعي ما الذي له وما الذي عليه، ومتى يخرج هذا العقد من الحلال إلى الحرام. كثير من الناس لا يعلم هذا ولا يتفقه فيه ولا يعلم، هذا أمر خطير، وهذا أمر خطير، ممكن أن تمرج عقود الناس وأن يقع الناس في الحرام حتى في العقود يعني المشروع عقد البيع وعقد الإجارة وغيرها. ولا شك أن كل أحد يعني محاسب على يعني كل تصرفاته، وخاصة في هذه العقود، فإن الله تبارك وتعالى يعني سيحاسب العبد على كل شيء، على كل عمل، والغدر ونقض العهد هذا أمر عظيم جدا، ولكل غادر لواء تحت استه يوم القيامة. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قل قولي هذا وأقص. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أبا سائل يسأل: فضيلة الشيخ، ذكرت في الخطبة الماضية حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، وقلت أن الله سوف يكلمه بلسانه، فهل صفة اللسان ثبتت لله سبحانه وتعالى؟ يرجى الإفادة، بارك الله فيكم.
اللسان هذا معنى اللغة، يكلمه بلسانه يعني بلسان المخاطب وليس لله سبحانه وتعالى، لكن يجب أن يعلم السائل هذا تمام، هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة. إنما اللسان يطلق اللسان على هذه الجارحة المعروفة، ويطلق على اللغة كما قال تبارك وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. يعني إيه بلسان قومه؟ يعني كل ألسنة الناس في لسانه؟ ونقول لسان العرب. عارفين لسان العرب؟ شفتوا؟ هي اللغة التي نتكلم بها، فهذا نزل بلسان العرب يعني بلغتهم التي يتخاطبون فيها، فالعربية نسميها لسان العرب. فهذا الله تبارك وتعالى يخاطب كل إنسان بلسانه يعني بلغته، بلغة الإنسان، يعني يخاطب كل إنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى حديث النبي: ما منكم إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب أو ترجمان يحجب هدون، يعني ترجمان يترجم لغة الإنسان هذه لله أو يترجم كلام الله لهذا الإنسان، لا، بل يخاطبه الله، يخاطب كل إنسان بلغته، يعني هذا يتكلم بأي لغة فيسمع كلام الله تبارك وتعالى باللسان الذي يعني هي اللغة التي يعني يحسنها ويتكلم بها هذا الإنسان، وليس هنا إلا راجع إلى الله سبحانه وتعالى. تعالى الله عن ذلك. نعم.
هذا سائل يسأل: ما حكم رسم الصور التي تستخدم في الرسوم المتحركة بدون بارك الله فيكم؟
يعني طبعا هو الصورة، رسم أي صورة باليد هذا من أكبر الذنوب والمعاصي، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أظلم من ذهب يخلق بخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق برة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلق. وقال النبي: من صور صورة أمر يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وما يقدر ينفق الروح فيظل يعذب هكذا. لكن قال بعض أهل العلم بأن في بعض الصور قد أبيحت في الإسلام، اللي هي كما قال النبي: إلى رقما في ثوب، رقم في ثوب، أو كذلك لعبة لطفل، كما جاء في الحديث أن النبي رأى عند أم عائشة رضي الله تعالى عنها صور تلعب بها بناتها، قال لها: ما هذا؟ قال: حصان. قال له: ما هذا؟ قال: جناح. قال لها: حصان له جناح؟ قالت له: ما علمت أن سليمان كان عنده يعني أحصنة لها أجنحة؟ فهذا الحديث أنه يكون يعني لعبة للطفل يتلهى بها ويلعب فيها، ولو كانت على صورة يعني شيء من الأحياء كحصان أو نحوه، فإن هذا قالوا بجوازه. فربما يدخل في هذا، الله تعالى أعلم، يعني الصور التي يرد بها التعليم وليس الصورة الفنية التي يريد بها يعني المصور أن يظهر مقدرته الفنية وأنه يخلق كخلق الله سبحانه وتعالى ويصور كما الله سبحانه وتعالى المصور جل وعلا. فإذا كانت صورة يراد بها التعليم ونحوه يمكن يجوز مثل هذا، والله تعالى.
هذا السائل يسأل: هل هناك دعاء معين في السفر يقال عند دخول البلد؟ وهل من الواجب أن نبدأ بالصلاة في أول مسجد في البلد المسافر إليه؟ وفي أي وقت يكون ذلك؟ أفيدونا بارك الله.
يعني أظن في حديث: إذا أقدم الإنسان على بلد وتخوف من أهلها، فيه في دعاء في هذا، لكن لا أحفظه الآن. ففيه حديث فيها. أما بداية القصر، يسأل عن بداية القصر؟
لا، يسأل عن هل يبدأ في المسجد بالأول قبل ما يروح المكان اللي هو رايح له يعني، ولا يبدأ في المسجد بالأول بالصلاة؟
لا، كان النبي يبدأ عند رجوعه بالمسجد، يعني قبل أن يرجع إلى بيته كان النبي يبدأ بالمسجد فركع في ركعتين ثم يدخل يعني بيته صلوات الله وسلامه. كذلك البدء بالمسجد إذا أتى مكة، إذا أتى مكة أول ما يبدأ يعني يبدأ بالمسجد ويأتي بالطواف، هذا إذا كان طبعا متطهرا، أما إذا لم يكن متطهرا فيتطهر ويلبس أحسن ما عنده ثم يأتي يعني المسجد. أما نزول أي بلد أن يبدأ فيها بالمسجد ما كان، ما أعلم هذا من سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه، والله تعالى.
هذا سائل يسأل: ما حكم الصلاة في أوقات النهي في مكة والمدينة؟
أما في مكة فإن الصلاة مباحة في كل الأوقات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يعني لا تمنع أحدا صلى بهذا المسجد في أي ساعة شاء بالليل أو نهار. ولذلك قال أهل العلم بأن الصلاة في مكة إنما هي يعني مشروعة في كل أوقات الليل والنهار. ومن أجل هذا كذلك أصبح المسجد الحرام مفتوحا يعني على مدار الساعة ليلا ونهار، لا يغلق، لا تغلق أبوابه حتى يكون مفتوح يعني للطائفين والعاكفين والركع السجود، كما قال جل وعلا إبراهيم أن طاهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. والنبي أمر ألا يعني يمنع أحد من أن يصلي في المسجد الحرام أي ساعة شاء بالليل أو النهار، أو يطوف في أي وقت يشاء في الليل أو النهار. فهذا بالنسبة إلى يعني المسجد الحرام في مكة. أما مسجد المدينة فالصحيح كذلك أنه لا يجوز يعني الصلاة في أوقات النهي اللي هي ما بعد الفجر إلى شروق الشمس، وما بعد العصر إلى غروب الشمس، وكذلك إلى قائم الظهر، فإن هذا كذلك يعني كما هو محرم في كل بقاع الأرض فهو كذلك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يحل كذلك أن يصلي نفلا في هذه الأوقات. أما الصلاة التي يراها بعض أهل العلم أنها الصلاة ذوات الأسباب فهذه يعني مسجد المدينة كغيره، ذوات الأسباب يعني كمن دخل المسجد يصلي ركعتين قبل أن يجلس، فلو دخل مسجد الرسول مثلا بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الفجر فيصلي، هذا لا بد أن يصلي قبل أن يجلس وإلا لا يحل له الجلوس، وكذلك إذا قام قائما ظهر هذا الوقت الثاني. فمسجد المدينة في هذا كبقية المساجد في هذا الشأن اللي هو تحريم الصلاة في أوقات النهي. أما المسجد الحرام في مكة فإنه يصلى فيه في كل الأوقات دون يعني الامتناع عن الصلاة في أوقات النهي أو في غيره. الله تعالى
هذا سائل يسأل فضيلة الشيخ نرجو الإفادة بارك الله فيكم عن الصلاة في مكة بمئة ألف صلاة وفي المدينة ألف صلاة، هل هذا خاص بالفريضة فقط وفي جميع المساجد أم فقط في المساجد المحددة؟
والله فيما يبدو الله تعالى أعلم أنها مطلقة، يعني في سواء كانت صلاة الفريضة أو يعني صلاة النوافل كذا، بقول النبي صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما عدا إلا المسجد الحرام، إن الصلاة فيه بمئة صلاة في مسجد الرسول. إذن ألف اضربها في مئة يطلع كام يا مولانا؟ مئة ألف. يصير الصلاة في مسجد الحرام بمئة ألف صلاة في غيره. فهذا يبدو الله أعلم قول النبي صلاة، هذه لفظ نكرة يعم كل صلاة، فيعم الفريضة ويعم النافلة إن شاء الله.
هذا السائل يسأل هل كلمة مبروك للتهنئة بدعة أم أنها مشروعة؟ أفيدونا ما بارك الله فيك.
لا هو مبروك خطأ، ما فيش في اللغة مبروك، في مبارك، مبارك. أما مبروك على عربية خطأ فيقال له مبارك. يجوز أن تبارك لإنسان مثلا في ثوبه، في سيارته، في الزواج زي كذا، قل بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، تبارك له في أي شيء يعني أعطاه الله، تقول له بارك الله لك يعني في هذه السيارة، في هذا البيت، في هذا كذا، في سفرتك هذه، نحو هذا. فليس هذا من البدع بل هذا من الدعاء، يعني الدعاء الصالح. لكن كلمة مبروك وإن كان الناس يسموا بها هذا خطأ في اللغة. نعم.
هذا سائل يسأل سؤال طويل شوي، فضيلة الشيخ حفظه الله ورعاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه فتوى رسمية لدار الإفتاء المصرية أباحت فيها الاستماع للغناء والموسيقى وتذكر فيها أدلة التحليل وتفنيت أدلة التحريم. لذا أرجو من فضيلتكم الرد على هذه الشبهة حتى لا تكون فتنة للعامة من المسلمين وخاصة للمصريين.
الفتوى على كل حال, يعني دون أن ندخل في التفاصيل, ليست هذه أول فتوى يعني تصدر من الأزهر في إباحة الغناء, بل هناك فتاوى كثيرة, هناك فتاوى كثيرة, وخاصة فتاوى الشيخ شلتوت قبل هذا وديت, وجماعتنا المشايخ هذول ما طبعا الغنى عندهم هذا جزء من الدين, هذا ما شلون يطلق له أم كلثوم حرام, لا تصير كارثة هذه. مثل الشيخ قالوا له هذا, قال الغناء حرام لكن أم كلثوم لا, يقول يا أخي صوت امرأة هذا, قال لا ما هي امرأة هذه, امال شنو؟ قال ده ملاك. هذا يا أخي, هذه طبعا الغناء هذا أمر عندهم, هذه خلاص مثل خلاص واحد واحد يسوي اثنين, فما يحتاج فتوى عندهم, هم مطلعين فتاوى من زمان وعلى طول. أما تلبيسهم على الناس بأن هذه يعني قد أباحه يعني بعض الناس في يعني من السلف أو من العلماء وغيرهم, كما نسبوا هذا إلى يعني نسبوا كما في الفتوى هذه إلى الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله, وكذلك إلى لا ابن حزم, طبعا ابن حزم أباح الغناء, اللي هو العز بن عبد السلام. فعلى كل حال يعني هؤلاء لا يعتد برأيهم في مخالفتهم, يعني ما أقول جمهور الأمة, إجماع الأمة وسلفها كلهم على تحريم الغناء, وخاصة طبعا الغناء, كلمة الغناء أصلا كلمة مجملة, وهم يستخدمون الكلمة الكلام المجمل, لأن الغناء من الكلام المجمل. فالغناء طبعا الغناء بالقرآن فاخر وجه, من لم يتغنى بالقرآن فليس منه, وكذلك الغناء اللي هو تحسين الصوت بالكلام الطيب لا بأس, يعني إذا كان كلام حسن من شعر حسن ونحو ذلك, وحسن الإنسان صوته فيه ليلقيه فهذا حسن, والشعر كما قالت عشاء الشعر يعني كلام منه الحسن ومنه القبيح, فحسن هو حسن وقبيح هو قبيح. فتحسين الصوت بالأشعار مثلا كحداء الإبل ونحو ذلك حسن, هذا ما هذا أمر مباح ولا شك. أما امرأة تحسن الصوت ويسمعها الرجال هذه جريمة, من قال بأنه يجوز للمرأة أن تغني للرجال ويسمع صوتها هذا مشرك, لأنه أصلا لا يجوز سماع كلام المرأة الكلام العادي اللي مو شعر ولا هوى ولا غرام ولا غيره إذا خضعت فيه, كما قال تبارك وتعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض, وقلنا قولا معروفا. فلا يجوز أن يسمع الإنسان صوت المرأة إلا إذا تكلمت كلاما معروفا وبدون أن تكون تتكسر فيه أو تتغنج فيه نحوها. والغناء يقوم على هذا, الغناء تحسين الصوت من المرأة بدلال وغير ذلك وكذا. فهذا أمر لا شك أن من أباحه فاسد, من أباح أن الرجل يسمع إلى صوت المرأة وهي تغني فهذا من أفسق الفساق, وإن لبس ألف عمة عليه وقال إنه من أهل العلم هذا فاسد وفاجر أن يقول بأنه يجوز للرجل أن يسمع المرأة وهي تغني, هذا شغل فساق. وإنما الذي قاله بعض الناس هذا اللي هي من كان يتخذ قينات وتغني له, هل هذا الذي واحد يملك أما يعني وهي مغنية تغني له كيف؟ هذا واحد عادي, هذا يبقى أكثر يعني زوجته بتغني له خليها تغني حتى لو رقصت له ما فيها شيء, هذه امرأة هذه حلال يعني. أما امرأة أجنبية تغني لرجل غيرها هذا مشرك, يعني من أباح هذا أكبر من أكبر الناس فسقا وإجرام. بل إن أهل العلم كذلك والأئمة كانوا يحرمون شراء الجارية المغنى, يعني الجارية تحسن الغناء لو قال نخاص وهو بيبيع الجارية هذه وقال لك هذه وهذه فيها صفة صفة كذا وكذا وكذا وبعد كمان صوتها جميل بتغني, يقول هذا ما يحل شراء, لأن ربما أن يكون من أهل الفسق ويجيب جماعته كذا وكذا تعالوا عشان أسمعكم عندي غارية تغني. فهذا لا شك أن هذا من الفسق. من قال بأن هذا يجوز للرجل أن يسمع يعني صوت المرأة ويتغني لفسق فاسق فاجر، ولا ينبغي أن ينسف إلى ولا يقال إن هذا علم. أما الآلات الطرب فالصحيح أنها يعني فيها الحديث الصحيح، وأن آلات الطرب كلها إنما هي حرام إلا ما استثنى الشرع اللي هو دف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أعلى المنكاح يضرب عليه بالدف. وأما بقية آلات الطرب فقد جاء تحريمها يعني في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري، وإن كان تعريق لكن الموصول هو حديث صحيح: ليستحلن أقوام من أمة الحرى والحريرة والخمرة يسمونها بغير اسمها والمعازف. فهذا حديث صريح واضح في أن المعازف إنما استحلالها حرام، ومعنى الاستحلال يعني أن ينظر إن هذا حلال. والرسول جمعها مع أمور كلها من استحلالها من أعظم الكفر. الحرى هو الفرج، يعني استحلال الزنا، استحلال أخوة من أمة الحرى، والحرير لبس الحرير إلى الرجال هذا حرام، والخمر قال يسمونها بغير اسمها، يسمونها بغير اسمها ويستحلونها، ومن استحل الخمر كفر، والمعازف قال النبي صلى الله عليه وسلم. وجمع المعازف مع هذه الأمور دليل يعني دليل ظاهر على يعني الحرمة، وقول النبي لا يستحلن هذا أمر ظاهر. فلا شك أن يعني الغناء بالمعازف سواء كان من رجال يعني رجال يسمع رجال لكنه يعني يستخدم المعزفة بيانو ولا شبابة ولا ما يسمى بـ 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 بأي آلة عود ولا كمان ولا غير ذلك، فهذا لا شك أن من أحل هذا فقد أحل ما حرم الله تبارك وتعالى، تجرأ على الله جل وعلا. أما من أحل أن يسمع الرجال أصوات النساء وهن يغنين فهذا لا شك أنه فاسق فاجر. نعم.
السؤال الأخير: أمي توفيت منذ 3 سنوات ولم تكن تصلي، وكان سبب وفاتها أورام خبيثة انتشرت في جميع جسدها، وكانت تتألم آلاما شديدة حتى توفاها الله سبحانه وتعالى، وأنا لم أكن على طريق الالتزام الذي أنا عليه الآن، فلم أنصحها في ذاك الوقت بالصلاة، وأنا أدعو لها الآن لعل الله يخفف عنها. والسؤال: هل دعائي وسبب وفاتها فيه تكفير لذنبها؟ نرجو الإفادة، بارك الله فيك.
أما إن كانت هي تركت الصلاة وقت يعني المرض جهلا منها هذا باب، أما إن كانت لا تصلي حتى قبل أن تصاب بالمرض وهي من عادتها لا تصلي وما صلت قط فهذه من مصيبة، هذه مصيبة هذه. فإن الشخص إذا كان ما يصلي أو ما صلى قط فهذا يعني كفر ناقل عن الملة، كما قال النبي بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. فالذي لا يصلي لم يصلي مطلقا ولم يركع لله ركعة فهذا الصحيح أنه كافر، ولا يحل يعني المسلم إذا مات له قريب على هذا النحو أن يستغفر له. أما إذا كانت تصلي يعني أحيانا وتقطع أحيانا أو قطعت عند المرض لأنها ما كانت تعرف، بعض الناس إذا أصيب من بمرض يظن أنه ما يقدر يطهر منه أو نحو ذلك فيترك الصلاة، يكون هذا جهل، يكون هذا جهل، ولعل الله سبحانه وتعالى يعني أن يغفر له، هذا أمر إلى الله سبحانه وتعالى مرده إلى الله. فإنه قد جاء في الحديث: ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا نجاة يوم القيامة، وكان أمره إلى الله، شاء عذبه وإن شاء غفر له. فإن كانت امرأته تصلي في بعض عمرها كانت تصلي ممكن يستغفر له، أما إن كان يعلم منها أنها لم تصلي قط فيبدو الله أعلم أنه لا يجوز له أن يستغفر وإن كانت أمه. نعم، خلاص، الحمد لله رب العالمين. نعم،
الحمد لله.
خليها للمرة الجاية إن شاء الله، لأن سؤالك مركب وعاوز شغلة شوية. ماشي،
جزاك الله كل خير.